قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء متجدد من لقاءات برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك. باسمكم مشاهدينا الكرام واسم الزملاء أرحب بضيفي صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ الفقه المشارك في كلية الشريعة في جامعة القصيم. أهلا وسهلا بكم صاحب الفضيلة.
مرحبا بك الله.
وأهلا وسهلا بكم أنتم، ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة من داخل السعودية وخارجها أو عبر البريد الإلكتروني للبرنامج، فأهلا وسهلا بكم. دكتور خالد، نبدأ حلقتنا هذه على بركة الله بالحديث عن موضوع يا شيخ يسأل عنه كثيرون وهو مهم، ألا وهو قضاء الفوائد. يا شيخ، ما الفوائد التي تقضى فيما لو ترك الصلاة؟ حديثنا عن الصلاة، من تركها متعمدا يا شيخ، من تركها لعذر كان يتركها ناسيا أو يتركها لمرض أو ما شابه ذلك، حفظكم الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، النوافل الفرائض جعل الله لها من المواقيت ما هو معلوم، كما تقدم في ما سبق أن من شروط صحة الصلاة الوقت، فلا بد من مراعاة هذا الوقت ابتداء وانتهاء، فلا يجوز الصلاة قبل الوقت كما لا يجوز الصلاة بعده، لأن الله تعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ومقتضى هذا التوقيت أن لا يتقدم عليه أحد وأن لا يتأخر عنه أحد. التقدم محل اتفاق وإجماع أنه لا يجوز أن يصلي الصلاة قبل وقتها، فلو صلى المغرب العصر قبل فلو صلى المغرب قبل غروب الشمس ما صحت صلاته بالاتفاق. فيما يتصل بالصلاة بعد الوقت، أيضا الأصل أنه لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها، فهذا قد اتفق العلماء أنه لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها إلا لعذر، والمقصود بالصلاة هنا الصلاة التي تجمع لغيرها، أما الصلاة التي لا تجمع لغيرها فلا يجوز إخراجها عن وقتها بحال من الأحوال. إذن الصلاة نوعان، صلاة تجمع إلى غيرها كصلاة الظهر مع العصر وصلاة المغرب مع العشاء، فيجوز أن يؤخر الظهر إلى العصر وكذا المغرب إلى العشاء، لأنه عند الحاجة ووجود السبب، لأنه مما تجمع إلى غيرها. لكن صلاة العشاء لا يجوز أن يؤخرها إلى خروج إلى ما بعد خروج وقتها، كذا الفجر لا يجوز أن يخرجه إلى ما بعد طلوع الشمس، كذا العصر لا يجوز أن يخرجه إلى ما بعد غروب الشمس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى ركعة قبل طلوع الشمس، من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. فيدل هذا على أن الصلاة يجب أن يراعى فيها وقتها ابتداء وانتهاء، وهي في الساعة خمسة أوقات، وفي العذر والمشقة والحاجة ثلاثة أوقات. الفجر وقت لا يجمع إلى ما بعده ولا إلى ما قبله. الظهر والعصر وقت واحد عند السعة، عند الضيق والحرج، يبتدي من دخول وقت الظهر إلى خروج وقت العصر. المغرب والعشاء وقت عند وجود المشقة والعذر، من دخول وقت المغرب إلى خروج وقت العشاء. هذا بالنسبة للتوقيت. من نام عن الصلاة حتى خرج وقتها فإنه قد فاتته، ففي هذه الحال هل يصلي الصلاة التي فاتته أو لا؟ الجواب نعم، لما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم قرأ قول الله جل وعلا: وأقم الصلاة لذكري، أي عندما تذكر، أقم الصلاة لذكري أي عندما تتذكر، ولأجل ذكر الله تعالى، على قولين في تفسير الآية. المقصود أنه إذا استيقظ الإنسان بعد خروج الوقت فإنه يجب عليه أن يصلي. هل يصلي مباشرة عند استيقاظه أم له أن يؤخر قليلا؟ الجواب المبادرة هي الأولى، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عندما فاتته صلاة الفجر هو أصحابه في سفر حتى استيقظوا والشمس في ظهورهم رضي الله عنهم من عناء السفر، وقد أوكل النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يحرس ويحفظ صلاتهم، لكنه نام، أخذه النوم فلم يستيقظ النبي ولا أصحابه إلا بعد طلوع الشمس، فكان أول من استيقظ عمر ففزع لما رأى الشمس، ثم كذا أبو بكر، فكان عمر رضي الله عنه لا يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولم يكن يوقظ صلى الله عليه وسلم، لكنه رضي الله عنه بدأ يكبر حتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم التكبير فقام، فقال لهم صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فيها رواية، وفي رواية أخرى إنما التفريط أن تترك الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. وهذا يدل على أنه يجب إذا استيقظ الإنسان وقد كان معذورا في نومه أن يتلافى ما حصل من فوات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه، لكنه أمرهم بالارتحال عن ذلك الوادي، قال هذا وادي حضرنا فيه شيطان، فلما انتقلوا عنه نزل وتوضأ وأذن وصنع كما يصنع كل يوم، فصلى صلاة الفجر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأصحابه جماعة. فإذا فاتت الإنسان الصلاة ينبغي له أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقضيها إذا فاتته بهذه الصورة، إذا كان معذورا في فواتها، إما لنوم أو لنسيان أو ذهول عن 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 الصلاة. أما مسألة المرض فالمرض لا يبيح أن يخرج الصلاة عن وقتها، وكذا الخوف الشديد لا يبيح أن يخرج الصلاة عن وقتها، وكذا عدم وجود الماء للتطهر لا يبيح إخراج الصلاة عن وقتها، كل الأحوال لا تبيح خروج الصلاة عن وقتها إلا أن يكون نائما أو ناسيا.
نعم.
ما عدا هذا فإنه لا يجوز أن يخرج الصلاة عن وقتها حتى في حال الحرب، فالله تعالى يقول فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي فصلوا وأنتم على أقدامكم، رجالا يعني وأنتم تمشون على أرجلكم، أو ركبانا أو أنتم راكبون الدواب أو سائر المركوبات على اختلاف العصور ومر الدهور. فبالتالي لا يؤخر الإنسان الصلاة لأي عذر من الأعذار إذا كانت لا تجمع إلى ما بعدها، بل يجب عليه أن يأتي بها على صفتها التي تمكنه.
نعم.
يقول والله أنا في سيارة أو في أتوبيس مثلا لا أستطيع. نعم. أن أقوم وأخشيت وقت العصر أن يخرج.
نعم. صلي. وهذا سؤال أحد الإخوان. نعم. الشيخ
صلي. نعم. صلي الصلاة على وفق ما تستطيع، إذا استطعت. نعم. أن تنزل من الباص وتصلي ثم تعود وتركب، أو أن تصلي في الباص وهو سائر إلى جهة القبلة.
نعم.
فافعل، لكن لو قال والله أنا ما أستطيع، لا أستطيع أن أنزل ولا أستطيع أن أتحرك ولا أستطيع أن أستقبل ولا، فنقول هنا لا تخرج الصلاة عن وقتها.
نعم.
بل صلي على حالك، والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وأن تستطيع أن تأتي بالصلاة في وقتها
فأتي إذا لم تكن تجمع يا شيخ،
هذا طبعا إذا لم تكن تجمع.
نعم.
إلى ما بعدها.
نعم.
أما إذا كانت الظهر فهذا عذر يبيح الجمع.
نعم.
إلى العصر، وكذا المغرب إذا كان.
نعم.
يجمع إلى ما بعده العشاء، لكن صحيح. مثل العصر ما يمكن.
نعم.
أن يؤخرها إلى غروب الشمس، مثل المغرب العشاء لا يمكن أن يؤخرها إلى خروج وقتها، مثل الفجر لا يمكن أن يؤخرها إلى طلوع الشمس. يجب أن يصليها وليصليها على الصفة الممكنة.
نعم.
يقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، هذا ما يتصل بالصلاة التي تقضى.
نعم.
من وما جاءت به السنة من قضائها.
نعم.
وهو الناس إذا غفل عن صلاته.
نعم.
والنائم حتى يستيقظ. والنائم من هو النائم الذي يقضي؟ هل هو كل نائم الذي يتعمد النوم وقت الصلاة؟ الجواب لا، الذي يتعمد النوم وقت الصلاة بمعنى أنه أذن وذهب ينام ثم لما هذا ترك الصلاة متقصدا.
نعم.
لكن إنسان نام وغلبه النوم ولم يستيقظ إلا بعد خروج الوقت، فهنا نقول له صلي لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة، بمعنى أن تترك الصلاة حتى يخرج وقتها وأنت متيقظ. لكن بعض الناس يأخذ هذا الحديث حجة أنه إذا نام لا يقوم ولا يأخذ أسباب الاستيقاظ، وهذا غلط، لأن هذا فيه تفريط. الذي ليس فيه تفريط هو أن يغلبك النوم ولا تتمكن من القيام، أما أن تترك الحبل على غاربه وتنام متأخرا ولا تتخذ لا تأخذ أسباب الاستيقاظ، فعند ذلك نعم. تقع إشكالية.
نعم حسنا.
بقي يعني جملة من المسائل.
نعم.
لازم نرجعها
بإذن الله تعالى في حلقة قادمة.
حلقة قادمة.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا صاحب الفضيلة. انتقل اتصالات. شادي من لبنان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي.
أنا أصلي مثلا صلاة الظهر أو العصر.
نعم.
أقرأ في الركعة الثالثة والرابعة.
نعم.
سورة مع الفاتحة.
نعم.
هل هذا جائز أو لا؟ بالي يعني صلي شيء 10 سنين.
نعم.
أعمل هذا الشيء.
طيب.
وإذا لا ليش لا؟
طيب.
السؤال الثاني، أنا زوجتي في السويد.
نعم.
ووقت صلاة العشاء يأتي في 12 ليلا.
نعم.
فهل تستطيع أن تصلي على وقت السعودية أم نعم. يجب أن تلتزم بأوقات صلاة السويد؟
طيب طيب واضح. شكرا لك. شكرا شكرا أخي شادي. الأخت أم عبد الله من الجزائر، تفضلي أم عبد الله. أختي أم عبد الله، طيب شيخ أخونا شادي يقول بأنه يصلي الظهر والعصر في الركعتين الثالثة والرابعة، يقول يقرأ مع الفاتحة سورة أخرى، يقول هل هذا جائز شيخ؟
في الركعتين الأخيرتين؟
نعم الأخيرتين.
قراءة سورة مع الفاتحة إنما هي سنة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية.
نعم.
من كل الصلوات، سواء كانت الصلوات مفروضة أو كانت الصلوات نافلة، وسواء كانت ثلاثية أو رباعية أو ثنائية. نعم. قراءة سورة بعد السورة بعد سورة الفاتحة في
نعم.
ما عدا الركعتين الأولتين الذي يظهر أنه لا بأس به أحيانا، لكن ليس على وجه الدوام. نعم. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يظهر أنه كان يقرأ، لكن لم يثبت ثبوتا بينا أنه قرأ السورة الفلانية، لكن في تقدير الصحابة رضي الله عنهم نعم. لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما يظهر أنه كان يقرأ أحيانا نعم. سورة مع يقرأ شيئا من القرآن بعد الفاتحة.
نعم.
لكن هذا ليس هو الهدي الدائم ولا هو السنة المستمرة الشهيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فلو فعله أحيانا فذاك طيب.
أحسن الله عليكم. الأخت مريم من موريتانيا، تفضل أختي مريم. أخت مريم. طيب الأخت هند من السعودية، تفضل أختي هند.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا بسأل، أول شيء ما هي كفارة اليمين؟
طيب.
وما حكم ركوب مع السائق الأجنبي بدون محرم للذهاب إنه يروح الجامعة بس يكون حالي يعني ما معي بنات؟
أها طيب.
ويا شيخ أنا بفصلي فستان بس يكون مدير من ورا إنه كأنه الظهر شفاف، بس أنا حاطة قماش نفس لون الظهر. يعني اللي يشوفه كأنه لون الجسم نفسه بس هو قماش أساسا.
نعم.
هل هذا يجوز ولا لا؟
طيب.
ويا شيخ أنا على وجه زواج ما حكم تشغيل حواجب بالتزيين للزوج.
آه طيب.
وما حكم أسأل أخير.
كم بقي؟
إيش؟
كم بقي من سؤال؟
واحد خلاص.
طيب.
ما حكم شيل شعر الجسم بالليزر؟ عشان أجي زوج بس إنه يعني تشيل الدكتورة تكون.
طيب طيب واضح. شكرا لك. الأخت أم عبد الرحمن من الجزائر.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام أبو عبد الرحمن، تفضل.
لا أعرف الله.
حياك
الله.
نعم نعم بكل سرور أبا عبد الرحمن، تفضل.
لا جزء خير يا شيخ، ممكن أن أتي بأذكار الصباح قبل صلاة الفجر يعني بين أذان الأول والثاني.
آه طيب طيب. والسؤال الثاني.
السؤال الثاني شيخ.
نعم
شيخ، سؤال ثاني، هل من الشرع أن نقول لعلمائنا ومشايخنا أدام الله ذله وقدس الله سره؟
هل يرى لحظة أبو عبد الرحمن
يا سلام قول أدام الله ظله.
هل من الشرع أن نقول لشيخنا
نعم.
أدام الله ظله وقدس الله سره؟
نعم طيب طيب واضح. شكرا لك شكرا لك. الأخ أكرم من السعودية، تفضل أخي أكرم.
أخوي
حياك الله أخي أكرم، تفضل.
الله يحييك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحييك. طال عمرك عندي 2 أسئلة.
الأول،
أول أحيانا أتأخر في الصلاة الساعة 6
أو
7 وأحيانا يعني
أها صلاة
الساعة 6 أو 6:30 أو 7
صلاة الفجر. نعم
صلاة الفجر. نعم.
طيب لماذا؟
بسبب الدوام، تأخر الدوام. أنا أنام الساعة 1:30 2 دوام دوام الشغل.
أها طيب.
السؤال الثاني، طال عمرك أحيانا أدخل أنصلي الفرض
نعم.
مع الجماعة.
نعم.
أنا أدخل المسجد والإمام يسجد يركع يعني يركع.
والإمام راكع.
والإمام راكع.
طيب.
طيب أنا أقرأ أفتح الصلاة وأركع معه.
نعم. طيب.
يعني طيب يقول لي أنا أقوم أكمل بعدين ركعة وأسلم على الإمام.
الركعة الأولى أن تقول تدخل المسجد والإمام راكع في الركعة الأولى.
نعم.
ثم تأتي بدعاء الاستفتاح وتركع تقول هل كأنك تسأل تقول هنا هل أدركت الركعة أم لا؟
نعم مضبوط.
طيب شكرا لك أخي أكرم. طيب إذن صاحب الفضيلة أخونا شادي من لبنان في سؤاله الأول الآن أنت ذكرت الشيخ بأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في بعض صلواته بسورة أخرى بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين
بشيء
من القرآن. هل الحكمة يا شيخ ظاهرة من أن الإنسان يقرأ بسورة الفاتحة فقط في الركعتين الأخيرتين؟
لم يظهر لي شيء في هذا، لكن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم بناء العبادة على التخفيف في آخرها.
نعم.
بناء العبادة على التخفيف
في آخرها.
في آخرها، فإنه في أول الصلاة تقبل النفوس وتنشط.
نعم صحيح.
فتكون القراءة مطولة بسورة طويلة مع بسورة الفاتحة مع شيء من القرآن.
نعم.
أما بعد ذلك فيجري التخفيف بالاقتصار على سورة الفاتحة، الذي يظهر أنه مراعاة للتخفيف في أواخر العبادات.
نعم.
مراعاة لحال الناس ونفوسهم، هذا الذي يظهر والله أعلم.
السلام عليكم وجزاكم خيرا. سؤاله الثاني، زوجته في السويد الشيخ، يقول صلاة العشاء عند 12 ليلا، يقول هل يجوز أن تصلي على توقيت السعودية يا شيخ أم تلتزم بوقت البلد الذي هي فيه؟
الواجب في الصلاة فيما فيه أوقات متميزة، لأن المناطق التي في الشمال وأيضا في أقصى الغرب الجنوب، لكن الجنوب ليست عامرة ولذلك لا تأتي الإشكالية، إنما لكون الشمال الكرة الأرضية مأهول وفيه بلدان.
نعم.
وردت هذه الإشكالية أنه وقت المغرب في بعض البلدان لا يتميز عن وقت العشاء، بل يمتد وقت المغرب إلى أن يطلع الفجر.
نعم.
فلا يغيب الشفق الأحمر الذي هو علامة خروج وقت المغرب ودخول وقت العشاء. هؤلاء طبعا يجب عليهم أن يصلوا العشاء.
نعم.
ويجمعوها مع المغرب. أما إذا كانت الأوقات مميزة بمعنى أن هناك مغيب شفق ظاهر. نعم. وبين وواضح، فعند ذلك هذه الأوقات يجب مراعاتها في أداء الصلوات.
نعم.
إذا شق على الإنسان مشقة وليس شيئا دائما إنما هو مشقة عارضة، فعند ذلك يجوز له الجمع. أما كون هذا على الدوام فينبغي أن يتجنب هذا، لأنه إذا أمكنه أن يأتي بالصلاة في أوقاتها فهذا هو المطلوب. أما إذا كان هناك حرج في أن يصلي الصلاة في وقتها وهي مما يجمع إلى ما قبلها أو إلى ما بعدها، فعند ذلك يجوز الجمع. على هذا أختنا لا تنظر إلى مكة ولا إلى غير مكة، إنما تنظر إلى وقت العشاء عندهم. إذا كان يدخل الساعة 12 فيجب أن تصلي الساعة 12، إلا أن يشق عليها ويترتب على هذا مضرة في أمر حياتها ومعاشها، فعند ذلك يجوز جمع الصلاة، لأنه إنما أبيح الجمع دفعا للحرج. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى المغرب والعشاء، الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. فسئل ابن عباس رضي الله عن ذلك فقال أراد أن لا يحرج أمته، أراد أن لا يحرج أمته.
نعم. حسن الله إليكم. الأخت هند من السعودية تسأل عن كفارة اليمين، ما هي يا شيخ؟
كفارة اليمين بينها الله جل وعلا، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان.
نعم.
أي بما قصدتموه وربطتم عليه قلوبكم. فإذا خالفه الإنسان قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه الثلاث أمور. نعم. على التخير، إطعام 10 مساكين من أوسط طعام البلد.
نعم.
قدرا ونوعا.
نعم.
أو كسوتهم أيضا من أوسط لباس البلد قدرا ونوعا.
نعم.
الثالث تحرير رقبة، هذه وهي اعتاق الرقاب الرقيق.
نعم.
هذه الخصال الثلاثة
مخير.
نعم. يخير بينها. نعم. فمن لم يجد يعني شيئا من هذه الخصال الثلاثة فصيام 3 أيام. ذلك كفارة أيمانكم. نعم. أي هذه الكفارة التي بينها الله تعالى بتخير في المرتبة الأولى والترتيب بين إذا لم يجد والانتقال إلى الصيام، هذه المرتبة هذه الكفارة التي تكون حال الحنث في اليمين. نعم. وينبغي أن يعلم أن ما يتوهمه بعض الناس أن كفارة اليوم صيام ثلاثة نعم أيام صحيح. هذا ليس بصحيح،
هذا أمر شائع.
يعني يقول خلاص أصوم ثلاثة أيام،
ثلاثة
أيام إنما في حال عدم القدرة على المرتبة الأولى. نعم. فإذا عجز عن الإطعام أو الكسوة أو التحرير تحرير رقبة، عند ذلك يصير إلى المرتبة الثانية وهي إطعام وهي صيام ثلاثة أيام. هل يشترط في هذه الثلاثة أيام التتابع؟ قال بذلك جماعة من أهل العلم استنادا إلى قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفيه قال فصيام ثلاثة أيام متتابعة. إلا أن الذي عليه عامة العلماء وغالب أهل العلم أنه لا يجب التتابع في صيام الكفارة، وهذا هو الصحيح، أنه الأحسن التتابع لكنه ليس بواجب، فيجوز أن يفرقها.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. سؤالها الثاني يا شيخ، سألت عن حكم الركوب مع السائق وعن ذهابها إلى الجامعة معه بمفردها داخل المدينة يا شيخ.
الخلوة هي انفراد الرجل بالمرأة الأجنبية.
نعم.
هذا تعريف الخلوة، والانفراد هنا هو الانفراد عن المشاهدة وعن السماع، هذا في أعلى درجات. الانفراد عن السماع دون المشاهدة من أهل العلم من عده بمعنى أنك ما تسمع ماذا يقولون لكن تبصرهما.
نعم.
فهذا بعضهم عده خلوة، والصواب أنه ليس بخلوة.
نعم.
لأنه ليس كما لو انفرد بها عن المشاهدة. الانفراد عن المشاهدة عن المشاهدة مع سماع الصوت هذا خلوة.
الانفراد يا شيخ،
الانفراد عن المشاهدة ما تراهم لكن تسمع أصواتهم، هذه خلوة. لأن الخلوة في قوله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، هذا إلا كان الشيطان ثالثهما، هذا فيما إذا خلا بها منفردا عن المشاهدة، ويدخل فيه الانفراد عن استماع تابع. لكن لو أنه سيسمع لكن منفرد عن المشاهدة هذه خلوة، كذلك إذا انفرد بها سماعا ومشاهدة هذه خلوة. ركوب السيارة مع السائق هي ليست خلوة بهذا المعنى، لكن هي مظنة فتنة، بمعنى أنه فيه نوع انفراد قد يكون سببا للفساد، لكن لا ينزل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة، إنما لو منع يمنع لأجل أنه مظنة فتنة وفساد وليس لأنه خلوة. فالخلوة هي الانفراد عن المشاهدة، وهنا ليس هناك انفراد مشاهدة إلا أن تكون السيارة مظللة تظليلا لا يرى ما داخلها، هنا تكون في خلوة. أما إذا لم يكن كذلك فإنه ليس بخلوة، وعليه فإنه لا بأس إذا دعت حاجة وأمنت الفتنة، هذا يعني شرطان، دعت حاجة وأمنت الفتنة لا بأس أن تركب المرأة مع الرجل بهذين الشرطين. وأنا أؤكد على ضرورة الاحتياط في هذا الأمر، لأنه الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه صحابيان مع بعض أزواجه ركض فقال على رسكليكما إنها صفية، فلما قال أو فيك نشك يا رسول الله، مع أنه مشاهدة، قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يلقي في قلوبكما شرا أي ظنا سيئا، لكونهم رأوا رسول الله منفردا بامرأة ليس انفرادا، هو في شيعها في المسجد.
نعم.
لما جاءته صفية في زيارته، لكنه مع هذا كان مظنة ريبة دفعها النبي من قلوبهم ببيان أنها صفية زوجته. لهذا ليس الأمر يعني سيان.
نعم.
تركب معه منفردة أو لا تركب معه، تركب معه ومعها غيرها، لا بينهما فرق. والشواهد والواقع هناك. نعم. تجاوزات كثيرة في هذا الجانب، ويعني لا أحب أن أذكر هذا لأنه في الحقيقة هي نوع من الانتعاش، لكنها مزعجة حقيقة، مزعجة. القصص والأخبار التي تتصل في هذا الجانب كثيرة، لكن معلوم أنه نحن لا نبني الحكم الشرعي على قضية معينة ولا على جزئية وقعت. الحكم الشرعي يستفاد من الأدلة ومن الحالة العامة، وإلا في بعض الأحيان يكون المرأة معها محرمها ويجري الفساد، فهل نقول لا يجوز أن ترقب حتى مع محرمها اللي يقول لوجود في الفساد؟ الجواب لا، ينبغي أن تنزل المسألة في مقام البيان الحكم العام على وجه الغالب، والنادر لا حكم له، لكن لا مانع أن نحذر وأن ننبه إلى ضرورة احتياط، أنه لابد من الأمن من الفتنة. لما تركب شاب مع شاب هذه في الحقيقة من دواعي الفتنة والشر، لما تركب امرأة كبيرة مع شاب هذه أقل فتنة، لما تركب شابة مع رجل كبير بعيد عن التهمة هذا الفتنة أقل، ولكن في المجموع ينبغي الاحتياط والبعد على الانفراد هو أسلم وأحسن.
أحسن الله إليكم. الأخت أم محمد من السودان، تفضل أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي.
لو سمحت أنا بس كنت بسأل عن يعني إذا كان في شخص كان بيفطر رمضان متعمد،
نعم،
وبعد كده قام تاب عايز يقضي الأيام اللي هو أفطرها،
نعم،
وكذلك بالنسبة للصلاة.
أها طيب،
بالنسبة لقضاء الصلاة يعني.
طيب
والسؤال الثاني كنت عايزة أسأل إذا كان المرأة يعني وضع أيسر من زوجها،
نعم،
هل هي نجوز إنها هي تكون قائمة بالنفقة على الأسرة؟
أها، يعني باختيارها أم بإجبار زوجها لها؟ يعني هل لزوجها الحق أن ها؟ باختيارها هي، باختيارها. طيب
نعم، هي تعلم وضعه.
طيب شكرا لك يا أم محمد. معاذ من السعودية، تفضل أخي معاذ.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال واحد.
تفضل.
أنا عمري 15 وعندي عندي صداع مقدمة الرأس وعندي قصور نظر.
نعم.
وبسوي حجامة ورحت عند الشيخ وما حدد للأيام.
نعم.
فهل أسوي عنده ولا لا ما أدري.
لحظة أخي معاذ، تعمل يعني أنت تسأل عن عملها، هل تعملها أم لا؟
أي
يعني حكم الشرع فيها؟
أيوة عادي، وينفع مع اللي عمره 15 ولا لا؟
طيب شكرا لك يا معاذ. الأخ أحمد من السعودية، تفضل أخي أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أحمد.
عندي سؤال يا شيخ.
ما السؤال أحمد؟
السؤال يقول صلى الله عليه وسلم من دعا إلى خير من دعا إلى هدى،
نعم،
كان لهم الأجر مثل أجر من تبع نقص ينزل من أجرهم شيئا.
نعم.
السؤال بحكم المؤذن أنه
نعم.
يعني
المؤذن الذي ينادي للصلاة
هل يكون داعي للخير؟
نعم.
يأخذ أجر من أتبعه يعني ولا لا؟
أجر المصلين. طيب واضح، شكرا لك أخي أحمد. صاحب الفضيلة الأخت هند، أعود لأسئلتها. سؤالها الثالث هي الآن تنوي يا شيخ خياطة وتفصيل فستان، ذكرت بأن خلف الفستان الشيخ كما وصفت تقول الظهر شفاف، هي تريد أن تضع قماشا شفافا بلون الظهر، يعني من يشاهده يظن أن هذا هو أنه قد خرج شيء من ظهرها، حكم ذلك الشيخ؟ ولكن الحقيقة لم يخرج شيء، هو بلونه،
بمعنى أنها تلبس فستانا،
نعم، خلف الشيخ
بلون البشرة،
نعم بلون البشرة،
بحيث أنه إذا رأاه رائد ظن أن
يظن
هذه،
نعم بالضبط،
بشرتها. لذا ظهر لي أن هذا كما لو أزالت،
نعم،
هذا الحاجب. بل قد يكون في بعض الأحيان مثل هذه السواتر،
نعم،
لكونها متقنة صناعة تزيل ما يمكن أن يكون في البشرة من تلونات أو حبوب أو ما أشبه ذلك. الذي ينبغي أن تحرص المرأة،
نعم،
على قول النبي صلى الله عليه وسلم، أن لا تكون داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة،
نعم،
لا يرحن الجنة ولا يدخلن الجنة ولا عرفن ريحها. فهذا فيه التحذير من مثل الألبسة التي تستر، هي لو قال لها قائل إيش هذا قالت أنا ساترة، وهي في الحقيقة غير ساترة،
ليست كذلك،
كان تكون محجمة للأعضاء مبرزة للمفاتن ملتبسة، هل هي مستورة أو غير مستورة؟ هو الحمد لله الجمال ليس في في الكشف.
نعم.
الجمال هو يعني ليس في أن تبرز المرأة مفاتنها وتظهر ما ينبغي ستره. الجمال حقيقة هو جمال الروح، هذا بالتأكيد. نعم. لكن هذا لا يقنع، لا يعني هذا أن تهمل المرأة منظرها ومرآها. لا. نعم. الله تعالى يقول في المرأة وما ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ينشأ في الحلية يعني هو ينشأ في الزينة.
نعم.
من صغرها وهي على هذه السجية وهذه الحال. فاستجابة للتزين والتجمل أمر طبيعي، لكن الشأن ليس في التجمل، فالله. نعم. جميل يحب الجمال، إنما الشأن في ماذا؟ في أن لا يكون الجمال مما يوقع في غضب الله جل وعلا. وكم من إنسان يعني أظهر جمالا من الله تعالى به عليه، فكان سببا لشر نزل به. الله تعالى امتن علينا بلباس.
نعم.
الجمال، لكن ينبغي أن يكون وفق ما يحبه الله ويرضاه. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم
وريشا.
ثم قال بعد هذا
ولباس التقوى ذلك،
في التنبيه إلى ضرورة العناية بالجوهر.
نعم.
وأنه الجمال الحقيقي الباقي، قال ولباس التقوى ذلك خير. فذكر الله لباسين، لباس الظاهر.
نعم.
مما تستر به العورات وتجمل به الأبدان، ولباس الباطن، وهذا لا تقع عليه أبصار الخلق.
صحيح.
إنما الذي يراه هو الله
سبحانه
جل في علاه. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم.
نعم.
ولكن ينظر إلى قلوبكم، ولا لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وفي رواية هو أعمالكم.
نعم.
فينبغي العناية بجمال القلب، وأن تأخذ من الزينة ما شاءت شريطة ألا تقع فيما.
نعم.
يغضب الله تعالى. ومما يغضب الله لباس تبدو فيه المرأة كاسية وهي عالية. نعم. فرب. نعم. كاسية في الدنيا عارية في الآخرة.
أحسن الله إليكم شيخ. سؤالها الثالث والرابع شيخ، أدمج السؤالين، هي على وجه زواج. سألت عن تشقير الحواجب لغرض التجمل لزوجها، وسألت كذلك عن إزالة شعر الجسد بالليزر شيخ، والذي تباشر ذلك امرأة طبيبة.
فيما يتعلق بالتشقير، العلماء المعاصرين فيه قولان، والأقرب من هذين القولين أنه لا بأس بالتشقير وهو جائز.
نعم. الحمد لله.
لعدم الدليل على التحريم، ما هناك دليل. ومن قال بأن التشقير نمص فهو لم يأتي بحجة ظاهرة، لأن التشقير تلوين وليس إزالة، تلوين وصبغ وليس إزالة. وكون أنه احتمال أن يتساقط بسبب الصبغ فهذا احتمال وارد حتى في استعمال المنظفات للوجه.
نعم.
ولكن هذا ليس لازما، ولا يسمى المشقر نامصا ولا تسمى ناتفة. وبالتالي فالتشقير لا حجة في منعه ولا دليل على تحريمه، والأصل في الأشياء الحل، وهو مخرج عن ما يقصده كثير من الناس من النساء من النمص.
نعم.
لأنه قد تحتاج المرأة إلى ترتيب حاجبها، فيقال لها في التشقير فسحة وسعة.
نعم. وإزالة شعر جسدها شيخ بالليزر؟
أما إزالة شعر الجسد، فشعر الجسد الشعور التي يجوز إزالته، الشعور تنقسم إلى ثلاثة أقسام.
نعم.
ما أمر الله تعالى بإزالته، أمر الله ورسوله بإزالته كشعر العانة والإبط، ما نهى الله عن إزالته كشعر الرأس بالنسبة للمرأة، فالمرأة.
نعم.
نهيت أن تحلق رأسها لأنه مثلى، وكذلك شعر اللحية بالنسبة للرجل، وكذلك شعر الحاجب بالنمص خصوصا.
نعم.
ما سكت عنه، يعني لم يؤمر به ولم ينهى عنه، فهذا كيف يزال؟ هل يجوز أو هذا ما شأنه، ما حكمه، هل يزال أو لا؟ العلماء لهم في هذا قولان، منهم من قال بكراهية الإزالة.
نعم.
بالنسبة للرجل.
نعم.
لأنه يتشبه بالمرأة، ومنهم من قال بأنه مباح. وأما بالنسبة للمرأة فيجوز لها أن تزيل ما شاءت من شعرها.
نعم.
وذلك أن هذا من الزينة التي تطلبها المرأة. لكن هذه الإزالة هل تباشرها بنفسها؟ نعم، تباشرها بنفسها، لا سيما في ما لا يجوز إبداؤه من العورة. فإن احتاجت.
نعم.
إلى ذلك لمصلحة أو لحاجة، وتشكو بعض النساء.
نعم.
من كثافة شعر أو نحو ذلك، فهذا لا بأس به بقدر الحاجة مع وجوب الاحتياط. وكشف ما تدعو الحاجة إليه دون تساهل، لأن بعض الناس إذا قيل له يجوز الحاجة خلاص فصخ كلش، وهذا غلط. يعني لما نقول يجوز الحاجة حتى في مسألة كشف الطبيب، يعني أنا أقول لأخواتي لما يذهبن الأطباء تجد الواحدة مثلا تشكي شيء في صدرها أو تشكي شيء في وجهها، تجلس معه يعني كأنها مع أخيها، وقد تبدي له ما لا تبدي للأقربين. في كونه هذا مو هذا آدمي، أليس عنده مشاعر ويمكن أن يتأثر؟ فلماذا هذا التساهل وعد هؤلاء كأنهم يعني لا نفوس لهم ولا شياطين يمكن أن تتسلط عليهم بالأفكار الرديئة؟ يجب أن تقصر الحاجة، أن تقدر الحاجة بقدرها، ولا يتوسع الناس في هذا الجانب، بل يراعون في ذلك حدود الشريعة فتكشف ما تدعو الحاجة إلى كشفه.
نعم، أحسن الله إليكم، جزاكم خيرا. أختنا أم أحمد من السعودية، تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا عندي سؤالين، بس سؤال أنا مؤمنة به وسؤال بتاعي أنا. السؤال بتاعي أنا كنت في مصر ودخلت السجن، وأثناء وأنا في السجن جوزي طلقني، وجاني السجن زيارة وردني وأنا في السجن.
هذا السؤال اللي لت
هذا أيه لها هي
ده اللي لي أنا. وبعدين حضرتك لما جاني السجن وردني، لما خرجت حبيت اروح عند مأذون ونكتب كتاب من جديد، فكانت اهله رافضين رجوعي لي، فهو قال لي ان انا مراته امام الله. وبعدين حضرتك انا عشت معاه 5 سنين وبعدين
لحظة امرأة انت مراته امام الله بعد ما رحت للمأذون وعقدته؟
لا،
ما ذهبوا للمأذون يا شيخ،
يعني فيما بينك وبين
اثناء العدة.
اثناء ايش؟
اثناء العدة،
وهي ما زالت
العدة. هي طلقة ولا طلقتان ولا
لا؟ طلقة واحدة.
طيب طيب لحظة،
يعني رجعك في أثناء العدة
أعادها؟ نعم. تقولين أردتم الذهاب لمأذون؟
طيب. كنت عايز أعقد، طالما هو طلقني بورقة لازم يرد بورقة.
طيب السؤال.
طيب
فبعدين حضرتك هو يعني أهله رافضين رجوعي لي، عشان انا دخلت المكان دوت. المهم ان احنا عشنا مع بعض، قال لي وفاء انت مراتي، ورحنا الازهر وسالنا. وسالنا في الازهر وقالوا ان انا مراته بس ماليش حق الارث او اي حاجه، ما فيش حاجه تثبت ان انا زوجته. هل هذا الرد صحيح ولا خطا؟
طيب
السؤال بقى المؤمنه انا فيه. واحده صاحبتي جوزها طاعن في السن، وطالب منها حقه الشرعي. وهو مريض. وطالب منها حق الشرع وهي رفضت الشيء ده. وانا قلت لها لا ما ترفضيش، ادي له حقه. فهي مش عايزة، رفضه رفض تام يعني. فهي انا قلت لها ان ده حقه، لازم لو هو بيموت ادي له حقه.
يعني
فهل هي عليها اسم ولا ما عليهاش اسم؟
ليش رافضة؟ ما السبب؟
هي يعني خلاص هو طاعن في السن،
يعني الكبر سن
ومي رغبة.
طيب.
شكرا لك يا أم أحمد، شكرا لك. الأخت أم جهاد من السعودية، تفضلي أم جهاد.
عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
تفضلي أم جهاد.
بس بدي أسأل عن مسألة الاختلاط مع أخوة الزوج. أنا أهلي أخوة زوجي يختلطون كثيرا. طيب هو أني أختلط مع أخوة زوجي، طيب هل يجوز أني أختلط معهم ولكن لا أكلمهم بعيدة عنهم؟
كيف الاختلاط يعني؟
يكون في نفس الغرفة بس ولكن بعيد عنهم، لا أكلمهم ولا
بوجود زوجك يكون موجود، يعني وانت جالسة معهم؟
موجود زوجي نعم، ودائما يلحون علي أهل زوجي أنه اجلس في ما مشكلة، وأنا يعني لا أبغي أني اختلط معهم، هل يجوز؟
تكوني متسترة يعني ما في
نعم متسترة بالحجاب والجلباب.
طيب شكرا لك أم جهاد. معنا اتصال أيضا، أم حسين من السعودية، تفضلي أم حسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ الله يرضى عليك، أنا كنت في المدينة المنورة. وجاء وقت صلاة الظهر، رحت للروضة. ورجعت الساعة 12 أو 11 ونص، واستيقظت كذا. نمت. يمكن إني نمت. لا أكيد إني نمت. وسمعت الأذان وصحيت. وقمت أبغى أروح المسجد، ما أدري أبغى أروح أكرمك الله دابة المياه، أكرمكم الله. أروح دابة المياه ما عاد قدرت أروح.
لماذا؟
يعني زحمة كلها يتصور، وأقام الصلاة. ولازم إني أجدد. فصليت مع المصلين.
أها.
وبعد ما انتهوا المصلين وحصلت لي فرصة الروح لدورة المياه أكرمكم الله.
أيه.
ورحت وتوضيت أكرمكم الله ورجعت. نعم. وصليت صلاة الظهر.
أها. تقريبا هذا الوقت الذي أمضيته في هذه الغفوة النوم كم؟ 5 دقائق 10؟
طلعت من الروضة الساعة 11:30.
يعني تقريبا قرابة 40 دقيقة.
ممكن 40 دقيقة. لا عند
طيب
الله.
طيب
لا أنا متأكد.
طيب تسمعين إجابة أختي أم حسين.
الله يرضى عليك.
شكرا
لك. يا شيخ.
نعم.
الله يرضى عليك. سؤال ثاني. أنا كنت في الحرم.
نعم.
ونصلي صلاة الفجر.
نعم.
مع الإمام. وعلى يميني حرمة.
نعم.
من المصلين.
نعم.
وشوية إلا وهي كرمكم الله تستفرق.
نعم.
واستفرغي على يد اليمنى على عبايتي وعلى
نعم.
الطرحة شيلتي.
نعم.
ولا تحركت يعني قاعد تصلي مع المصلين.
نعم.
إلى أن انتهيت كذا أخذنا الركعة الأولى.
نعم.
وبعدها فزقت اللي علي من رداء وحطيته جنبي وتسترت في جنب العمود إلى أن جابوا لي عيالي.
نعم.
رداء.
أها. يعني أنت تسألين هل الصلاة صحيحة أو لا؟
هل الصلاة صحيحة؟ هل يعني يجوز إني قطعت الصلاة ورحت أتغسل أو
طيب
أمكن
طيب.
هل علي إثم ما علي إثم؟ أتني الله يسكيك
بإذن الله. اللهم آمين.
وربك بالإيمان وأجعل قرة عين لوالديك ويمتع علمكم الإسلام والإسلام.
آمين آمين. جزاك الله خير يا أم حسين. شكرا لك يا أم حسين. شكرا. طيب إذن يا شيخ الأخ عبد الرحمن من الجزائر سأل عن أذكار الصباح يا شيخ، هل يمكن أن يأتي بها قبل صلاة الفجر يعني بعد الأذان أو بين الأذانين الأول والثاني؟
أذكار الصباح تكون من أول دخول الوقت.
نعم.
إلى ارتفاع الشمس حسنا يعني إلى وقت الضحى، هذا كله وقت للذكر فأوله وآخره واحد.
نعم.
في هذا الشيء.
نعم.
وكذلك أذكار العصر، أذكار المساء تكون من بعد صلاة العصر.
نعم.
إلى وقت العشاء. نعم. ولو أن الإنسان فاته هذا الوقت لشغل أو ما إلى ذلك أو لنوم أو لأي سبب من أسباب غفلة.
نعم.
فإنه يقضيه بعد ذلك، فذلك خير ويجري إن شاء الله تعالى الفضل والأجر. وإنما طلب منه التبكير في الأذكار حتى يغتنم فضائلها من أول وقت وهو.
نعم.
من المسارعة إلى الخيرات، كما أن بعضها فيه من الحفظ والصيانة ما يحتاج الإنسان من أول نهاره.
نعم حسن. نعم. الله عليكم. سؤاله الثاني يقول فيما يقوله بعض الناس لمشايخهم وعلمائهم مدام الله ظله وقدس الله سره، هذه المقولة يا شيخ
هذه ليست ثابتة عن النبي صلى.
نعم.
الله عليه وسلم، هذه الأدعية ليست ثابتة ولها معاني صحيحة.
نعم.
فلا حرج في قولها دام الله ظله.
نعم.
المقصود بالظل هنا يعني نفعه وخيره على الناس ببقاء علمه ونفع مؤلفاته وبركة دعوته.
نعم.
هذا نوع من مما يفهم من هذه الكلمة. وكذلك قدس الله سره يعني بارك الله في سره.
نعم.
والسر هنا هو العمل.
نعم.
وقيل السر هنا هو ما فتح الله تعالى عليه من العلوم، مثل هذه الأدعية لا حرج فيها إن شاء الله تعالى، ويستعملها العلماء، ليست في عهد الصحابة.
نعم.
ولا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كل ما كان من الدعاء الطيب الذي له معنى صحيح لا بأس بسؤال، ولا لازم أن يكون قد ورد عينه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإظهار وإشهار أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح أطيب. قد تكون.
نعم.
هناك بعض الأدعية مرتبطة ببعض المذاهب التي ليست من طرق أهل السنة وليست من مذاهب أهل السنة، مثل عجل الله فرجه.
نعم.
وما أشبه ذلك في اقترانها بأسماء، عند ذلك يعني قد يكون هناك نوع من الندب إلى ترك مثل هذه المعاني التي قد تكون موهمة للعقيدة ليست بصحيحة. مثلا ما يقال في محمد بن الحسن العسكري وأنه موجود في سرداب وأنه هو المهدي الذي يخرج آخر الزمان، فإذا ذكر قيل عجل الله فرجه، هذا لا يسوغ لأنه يقترن بعقيدة أنه سيخرج وأنه هو المهدي، فهنا يكون هذا الدعاء مقترنا باعتقاد ينبغي تركه. لكن الدعاء العام لأهل الإسلام بكل دعاء حسن.
نعم.
ومثله أيضا الدعاء برضي الله عنه لغير الصحابة رضي الله عنهم على وجه الدوام واللزوم. هذا مما ذهب عامة العلماء على أنه لا يكون إلا للصحابة الدعاء رضي الله عنه على وجه الدوام، لكن لو دعا به على وجه عارض دون أن يكون قرينا للاسم فلا حرج في ذلك. ومثل اللهم صل على فلان مثلا، اللهم صل على عبد العزيز، اللهم صل على بكر، اللهم صل على خالد، لا بأس بذلك، لكن ليس على وجه الدوام، بمعنى أن لا يقال صلى الله عليه وسلم عندما يذكر فلان، لأن هذا لا يكون إلا للأنبياء في قول عامة العلماء.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أخونا أكرم من السعودية شيخ ذكر بأنه يتأخر عن صلاة الفجر، يستيقظ هنا في المملكة يعني قرابة السادسة، السادسة والنصف، وأحيانا حتى السابعة، يبرر لذلك بأنه يا شيخ دوامه مساء في الليل ولا ينام إلا متأخرا قرابة الساعة الثانية، فعله هذا يا شيخ هل هذا مسوغ يا شيخ أن يؤخر الصلاة؟
لا، ليس مسوغا.
نعم،
يجب عليه أن يبذل الأسباب للاستيقاظ. يبذل الأسباب للاستيقاظ ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لا يجوز له أن يترك الصلاة ويجعلها عادة له. صلاة الفجر الله تعالى يقول فيها وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وهذا الشهود لو قيل لك سيحضر في المكان الفلاني أشراف وأعيان وأصحاب منزلة وكبرى من قومك وهم من بني آدم، يمكن ما تنام الليل عشان تدرك هذا المجلس
أو قبلها بليلة
أيضا، قد تنام قبلها بليلة حتى تدرك هذا المجلس.
صحيح.
فكيف والذي يشهدهم الملائكة الذين يتعاقبون في الناس وهم الذين يبلغون الله جل في علاه، ماذا كيف جئتم عبادي؟ قالوا جئناهم وهم يصلون، هل أنت منهم؟ قالوا كيف تركتموهم؟ قال تركناهم وهم يصلون، فهل أنت منهم؟ هذا خسار كبير على من فاته هذا الفضل، ولذلك ينبغي الحرص على الصلاة في وقتها.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم لما نام في القصة التي ذكرتها قبل قليل في أول حلقة، إنما نام غلبة بعد أن أخذ الأسباب في الاستيقاظ، فإنه قال من يحفظ علينا صلاتنا قبل أن ينام، وكانوا قد قاربوا الفجر، فقال بلال أنا يا رسول الله، فاتكأ بلال صلى ما كتب الله له، ثم اتكأ على بعيره ينتظر صلاة الفجر فغلبته عينه فلم يستيقظوا إلا بعد أن طلعت الشمس، وقاموا فزعين حتى خشوا العقوبة، فسكنهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. فينبغي أن يبذل الأسباب للاستيقاظ، إما أن يركب الساعة وإما أن يبلغ يوقظه، والآن حتى اللي ما عنده أحد الهواتف يمكن أن تكون منبهة، والثابت يمكن أن يكون منبها بتوقيته توقيتا معينا في بعض الخدمات التي عند الهواتف. المقصود أنه
صحيح.
كما يقولون الحاجة أم الاختراع، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك نفائس من رب بهن ظنين. فالإنسان إذا أراد شيئا سعى له.
نعم.
ثم إذا فعل هذه الأسباب وغلبته عينه فهو كمن صلى في الوقت.
نعم.
من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، ومعنى أنه هذا وقتها الذي يطلب منه أداؤها فيه.
أحسن الله إليكم شيخ، الوقت مرة سريعا وأنا فاجأني مخرجنا الأستاذ حسين يقول 5 دقائق شيخ. طيب سؤاله الثاني يا شيخ يقول أحيانا يدخل إلى المسجد ويكون الإمام يكون راكعا الركعة الأولى، يقول أتي بدعاء الاستفتاح ثم أركع معه، هل هنا أدرك الركعة يا شيخ؟
الركعة تدرك بإدراك الركوع.
نعم.
من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
نعم.
وبالتالي إذا جاء والإمام راكع.
نعم.
وركع معه فإنه أدرك الركعة ولا حاجة إلى أن يأتي بها.
نعم الحمد لله. الأخت محمد من السودان تقول شخص كان يفطر في نهار رمضان متعمدا وكان مفرطا في الصلاة، تسأل عن قضاء، هل يقضي يا شيخ الصيام والصلاة؟
بالنسبة للصلاة سيأتينا إن شاء الله تعالى.
نعم إن شاء الله تعالى.
ولكن القاعدة التي تنتظم كل العبادات التي هي حق الله تعالى على.
نعم.
العبد وليس للناس فيها حق حتى نخرج الزكاة، كل العبادات إذا تركها الإنسان، كل العبادات التي لها وقت محدد إذا أخرجها الإنسان عن وقتها من غير.
نعم.
عذر فإنه لا ينفعه أن.
نعم.
يأتي بها بعد ذلك.
نعم.
لا ينفعه، ما هو معنى هذا انه يعني هو خالي الساحة وانه ما عليه شيء؟ لا، نحن نتكلم عنه لا ينفعه. فلو ان انسانا لم يصلي العصر الان ونحن بعد صلاة المغرب لم يصلي العصر وهو صحيح معافى مقيم ليس له سبب ولا له عذر ولا وليس ناسيا، فهذا إذا صلىها الآن صلىها في غير وقتها، هو كما لو صلىها قبل وقت. سيأتي إن شاء الله تعالى مزيد تفصيل عن هذا في اللقاء القادم.
أحسن الله إليكم. سؤالها الثاني تقول: المرأة إذا كان وضعها المادي أيسر من زوجها وأفضل من زوجها، هل تقوم بالنفقة يا شيخ باختيارها هي؟
إذا أنفقت فهذا إحسان منها،
نعم.
وخير ما تنفقه تنفقه على زوجها وولدها،
نعم.
وأهل بيتها. لكن أنا أحذر،
نعم.
بعض النساء تأخذهن العاطفة وينفقن،
نعم.
ثم بعد ذلك لما لو امتد الوقت أو تزوج زوجها عليها جت وقالت أنا سويت وفعلت ولا يخاف الله، ويعني
نعم.
قد يكون لها حق في بعض الأحيان، يعني بعض الأزواج جشع يأخذ نعم. المال ثم يمكر بالمرأة، لكن أقول ينبغي أن تفكر فيما تنفق، ما تنفق ثم ترجع،
نعم.
وتفسد هذا النفع، هذه النفقة بالمن،
نعم.
فتخسر المال وتخسر الأجر، ما يبقى شيء.
صحيح.
لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى.
نعم.
فإذا أعطى الإنسان شيئا فينبغي لا يمن، لأنه إذا من يعني صحيح. هو خسر ماله أو جهده إن كان قد بذل جهدا في نفع غيره، ثم لم يبقى له شيء في الآخرة.
الله عليكم. الأخ معاذ يقول: عمره 15 سنة، مصاب بصداع بمقدمة رأسه وقصر نظر، يسأل عن حكم شيخ الحجامة فيما لو عملها.
الحجامة طيبة، يعني أنا ما أقول ما أوصي به، الذي أوصي بها طبيب، لكن من حيث الاستشفاء بالحجامة، الاستشفاء بالحجامة طريق للعلاج، وهي طريق نافعة، جاءت السنة بإقرارها، لم تنشئها السنة،
نعم.
وهذه تنبيه مهم. الحجامة موجودة من قبل الإسلام ومعروفة عند الصينيين والإغريقيين،
نعم.
والعرب قبل الإسلام، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأقر هذا النوع من المعالجة، وقال: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة،
نعم.
كما في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه، وفي حديث ابن عباس في صحيح البخاري من حديث سعيد بن جبير أن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن الشفاء في شيء من أدويتكم ففي ثلاثة: شربة عسل،
نعم.
وشرطة محجم، ولذعة وكية نار، وأنهى عن الكي وأنهى أمتي عن الكي. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأدوية الثلاثة من أشهر وأنفع ما يستعمل من الدواء في عصره.
نعم.
طيب، يعني هل يعني هذا أنه لا استدواء إلا بهذا ويقف الناس في الطب على هذه الأدوية؟ الجواب لا. النبي صلى الله عليه وسلم إنما وصف حال الأدوية في عصره، وقد جد،
نعم.
بعد عصره من وسائل الطب والمعالجة ما ينبغي أن يحتفى به وأن يؤخذ به وأن يستفاد منه، فإن النبي لم يخترع تلك العلاجات، إنما
نعم.
هو كان يحكم على علاجات موجودة وليس تشريعا للعلاج،
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث الله لعلاج الأبدان في الأصل، إنما هذا جاء تابعا، وإنما هو في الأصل لطب القلوب وإصلاحها صلى الله عليه وسلم، وليس لعلاج الأبدان، فلم يكن طبيبا صلى الله عليه وسلم، مثل ما ذكر ذلك على وجه المعرفة والعلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا سيما فيما أقره الله جل وعلا،
نعم.
فيستفاد من هذه العلاجات التي ذكرها صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقتصر عليه. فعلاجه ما تشكو منه من وجع رأسه وما إلى ذلك،
نعم.
يعني ابحث عن طبه في الطب المعاصر، ولا يمنع أنك تستعمل الطب البديل، الطب غير الحديث في المعالجة.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. إذن تبقى لدينا الأخ أحمد من السعودية والأخت أم أحمد من السعودية أيضا، وأم جهاد كذلك وأم حسين. أنا أعتذر إليكم جميعا نظرا لانتهاء وقت هذه الحلقة، لكني أعيدكم بإذن الله تعالى أن أحتفظ بأسئلتكم وأن أعرضها يوم الأربعاء إن أمد الله في أعمالنا على ضيفنا وهو صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح. شكر الله لكم دكتور.
الله يحييك.
وشكرا لكم أنتم على طيب المتابعة. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.